وعن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم.
هذا في حديث سلمان جملة من آداب قضاء الحاجة. والله يا إخوان، لو أخذتم جميع أنواع كتب الأدب، سواء الشعر الجاهلي أو الحديث المحدث، في أرقى دول العالم في الحضارة، لن تجدوا شيئا من هذه الآداب مدونة عندهم. وهذا من سمو الإسلام ومن تربية الفرد على أعلى ما يمكن من علو الهمة ومن التجنب لما لا يليق. يقول سلمان رضي الله تعالى عنه: نهانا، والنهي يقتضي التحريم، إن لم توجد قرينة صارفة عن التحريم إلى الكراهية، وهنا ما في قرينة حتى الآن. نهانا عن إيش؟ أول شيء
أن نستقبل القبلة بغائط أو بول.
أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. طيب وش يضر الكعبة؟ القبلة يعني جهة الكعبة. وش حيضر القبلة إذا استقبلنا أو استدبرنا؟ في ذلك العمل كأنه تهوين من شأن القبلة، والقبلة من أعظم مقدسات المسلم، لأنه يستقبلها في اليوم 5 مرات استقبال تكريم وتشريف وتعظيم. المحرم إذا جاء ووصل إلى مكة ووقف على باب المسجد ورأى الكعبة قال: اللهم زد هذا البيت إيش؟ تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة ورفعة وأمنا، وزد يا رب من شرفه وكرمه إلى آخره. إذن المسلم، وكما ذكرنا سابقا، هناك جانب عاطفي وجانب عقلي. الجانب العقلي يقول شريق ولا غرب بكيفك، ولكن العاطفة تقول تلك القبلة التي تجعلها وجهتك في وقوفك بين يدي الله يجب أن تكرمها، فلا تستقبلها بغائط أو بول. في حديث سلمان هنا قال إيش؟ نهانا أن،
لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين.
لا سواحد، حديث سلمان اقتصر أن نستقبل، جاءت نصوص أخرى أو نستدبر. وكما جاء بأنه إن استقبلنا القبلة، وهذا كما يقولون في حكم المدينة ومن سامتها إلى مكة، لأن من استقبل القبلة فقد استدبر بيت المقدس، وبيت المقدس القبلة القديمة، فما يجب أيضا أننا نكرمها لأنها كانت قبلتنا في وقت من الأوقات. فنهى أن نستقبل القبلة أو أن نستدبرها، لأننا إن استدبرناها استقبلنا بيت المقدس، وبيت المقدس والمدينة على خط مستقيم سواء. وهكذا المساجد 3: بيت المقدس، المدينة، البيت الحرام، على خط مستقيم سواء. وأنتم ترون مسجد القبلتين، القبلة الأولى كانت مقابلة للقبلة الموجودة حاليا، وكذلك هنا في هذا المسجد كانت القبلة إلى الشمال، ولما تحولت صارت إلى الجنوب، ومتحازيتان سواء. فموضوع استقبال القبلة واستدبارها سيأتي له زيادة نصوص في هذا الباب، وعند كل حديث منها إن وفيه إن شاء الله. ولكن في الجملة نهانا أن نستقبل، هذا على العموم أو جاء هناك شيء يخصص؟ جاءنا إذا تغوط الرجلان يذهب حتى لا يراه أحد، هل هذا النهي شامل لمن قضى حاجته في الخلاء برا وفي المراحيض في البيوت، أو أنه خاص بواحد منهما؟ نجد كما يذكر الشوكاني حوالي 10 أقوال، وهذا أنسب ما يرجع إليه طالب العلم ليقف على تلك الأقوال بأدلتها والراجح منها. فهناك من يقول إن هذا النهي خاص بالأرض الفلات التي ليس بين الإنسان وبين القبلة حاجز، فإذا وجد حاجز في الخلاء خرج عن النهي. واستدل قائل هذا القول بما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان في سفر ثم أناخ راحلته واستتر بها متجها إلى القبلة وقضى بوله، فقيل له يا أبا عبد الرحمن ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بغائط أو بول؟ قال بلى، ولكن إذا كان بينك وبين القبلة حاجز فلا بأس. إذن يكون النهي عن سلمان هنا خاص بالخلاء إذا لم يوجد ساتر. بقي المراحيض في البيوت، هل يشملها هذا النهي؟ الجمهور على أنه من باب الأفضلية أن يتجنب استقبالها واستدبارها عملا بعموم حديث سلمان. والبعض يقول ما دام في البنيان وفيه السترة فلا مانع. وهناك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قيل لرسول الله إن أناسا يمتنعون أو يتأبون أو يكرهون أن يواجهوا القبلة بفروجهم، فقال أو فعلوا ذلك حولوا مقعدتي إلى القبلة. وطبعا المضاف والمضاف إليه لا يكون إلا في مكان مخصوص، يعني في المراحيض في البيوت في التي فيها بنيان، فقال حولوا. وإن كان في هذا الحديث شيء من الكلام عليه كما قال تقدم بغير معلول وغير معلول، فهناك من قال إذا كان في البنيان فلا مانع، وإذا كان في الخلاء وهناك حاجز فلا مانع، إنما المنهي عنه أو النهي ينصب على من كان في الخلاء ولا ساتر عنده، لا يستقبل ولا يستدبر إذا كان على سمت المدينة من مكة. أما إذا كان شرقي أو كان غربيها فإنه يستقبل أو يستدبر فلا شيء عليه، لأنه لا يسامت الكعبة باستقباله القبلة أي الجنوب من حيث هو، لأنه جاء في هذا الحديث لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا، لأن الذي يتوجه إلى الشرق لا يكون أمامه لا البيت الحرام ولا خلفه البيت المسجد الأقصى، وكذلك الذي يغرب ليس أمامه من القبلتين شيء. وعلى هذا قالوا إن هذا الحديث ينصب أول ما يكون على أهل الحجاز أو على أهل المدينة، لأن استقبالها القبلة يكون استدبار بيت المقدس، واستقبال بيت المقدس يكون استدبار القبلة. وهناك أقوال أخرى من يجوز الاستقبال ولا يجوز الاستدبار، وسيأتي زيادة بيان في هذا الموضوع لعدة نصوص أخرى إن شاء الله. نعم.
أو نستنجي باليمين،
ونهانا أن نستنجي باليمين. يستنجي الهمز والتاء والنون والسين والتاء إنما هي لطلب الفعل، وهو طلب إزالة النجو باليمين كما تقدم، لأن استعمال اليمين ومباشرتها لإزالة النجو فيه استقدار لليمين. فإذا نهانا أن نستنجي باليمين معناها أننا سنستنجي باليسار. اللهم إلا إذا كان إنسان يسراه معطل لشيء ما، فحينئذ الضرورة كما قيل الضرورات تبيح ليش المحظورات. نعم.
أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار،
عندك كسر اللام عندك
بأقل،
قال أو أن نستنجي أن السنج يعني إيه؟ إزالة النجو بأقل من 3 أحجار. هنا العدد، هل العدد مطلوب من حيث هو أو أن المراد الصورة التي تنقي المحل؟ ولذا يقولون ما عدا الظاهرية، الظاهرية يقولون 3 مسحات ب3 أحجار، والجمهور يقولون لو أن عنده حجر كبير له 3 أضلاع وتمسح بكل ضلع من الحجر الواحد 3 مسحات أجزأه ذلك، لأن الغرض ليس العدد من حيث هو ولكن التكرار للتأكد من إنقاء المحل. وكما قالوا أيضا في إطعام المساكين في الكفارة، فهل المراد العدد من حيث هو يعمم ولا المقدار الذي يكفي لهؤلاء؟ مثلا 10 مساكين في كفارة اليمين، هل المراد 10 1 2 9 10؟ ولا لو أعطينا إطعام 10 ل3 أو 5 يجزئ، وأن المراد بال10 بيان المقدار الذي تقع به الكفارة؟ فسواء وصل العدد الإطعام إلى 10 أو أن إطعام 10 أعطي ل5، فيكون المراد في عدد 10 المقدار الذي تصح به الكفارة. فكذلك هنا، وأن تمسح بأقل من 3 أحجار. إذا لو وجد حجران يتأتى بهما 3 مسحات أو حجر واحد يتأتى به 3 مسحات أجزأ ذلك، ما عدا الظاهرية يقولون لابد من 3 أحجار معدودة. إلى هنا مبدأ ما يتعلق بعدد الأحجار أو باستعمال الأحجار. سيأتي بيان ما لو لم توجد الأحجار، أو كما يبوب الآخرون ما لا يجوز الاستجمار به. عرفنا أن أصل الاستجمار بالحجارة، وهل يجزئ عنها غيرها؟ ستأتي الأحاديث الأخرى تبين لنا بعض المواد التي لا يجوز الاستجمار بها. نعم.
أو نستنجي برجيع أو عظم،
هذا هو. نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي بإيش؟ رجيع أو عظم. الرجيع هو للدواب والعظم معروف. قالوا السبب في هذا كما جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم قال ائتني أو ابغني 3 أحجار، يقول فما وجدت إلا حجرين ووجدت روثة، فجئت بالحجرين وبالروثة، فأخذ الحجرين وألقى بالروثة. ويزيل بعض الرواة وقال ائتني بغيرها، وفي بعض الروايات فإنها رجس، يعني أنها نجسة ولا تزال النجاسة بنجس. إذن ما لا يجوز الاستجمار به ما كان نجسا أو كان عظما. وبالعظم قاسوا كل مطعوم، والعظم مطعوم. جاء في بعض الروايات أن العظم إذا ألقاه المسلم وسمى الله عليه فإنه يكسوه الله لحما طعاما للجن. وفي ليلة نصيبي لما سألوا الجن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاد، فقال له لكم روث كل دواب المسلمين يعود على ما كان عليه قبل أن تأكله دوابهم. إن كان روث البرسيم يرجع برسيم، إن كان روث الشعير يرجع شعير ويكون علفا لدوابهم. وما ألقاه المسلم من عظم وسمى الله عليه يكسوه الله لحما طعاما لكم. فبعضهم يقول النهي عن الاستجمار بالعظم لأنه طعام المؤمن مؤمني الجن، وبعضهم يقول لا، العظم من حيث هو إما بطرف العظم فهذا حاد يجرح ولا ينقي، وإما بمستطيل العظم بجرمها فالعظم أملس والأملس لا ينقي، وعليه لا يصح الاستجمار بكل ما كان مثل العظم في ملاسته. فلو أخذ قرورة صغيرة من الزجاج هذا أملس لا ينقي، أو أخذ مثلها من الأجرام الأخرى من العاج أو من الأحجار الناعمة فهذا لا يجزئ. وبالتالي كل ما كان يشاكل الحجارة من اليبوسة ومن الخشونة فإنه يجزئ. لو كان هناك قماش متين فإنه كالصوف مثلا يجزئ، أما قماش حرير ناعم لا يجزئ لأنه لا ينقي. وإذا كان هناك ورق خشن كما يوجد في بعض المحلات ورق خاص لبيوت الخلاء فهذا يجزئ. وهكذا نهي عن الاستجمار بكل محترم طعاما كان للإنس أو كان للجن. وما كان طعاما للإنس تلك نعمة ويجب أن تكرم وأن تحفظ، لا أن تضيع وتتلف وأن تخالط النجاسة. لا يروح تستجمر بالتمر ولا بالزهو ولا بالرمان ولا بالتفاح، كل هذا لا يجوز له تقديره ويحرم عليه أن يستعمله في هذه الحالة. نعم.
وللسبعة من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا.
أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه يذكر هذا الحديث: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروها. حديث سلمان في الأول لا تستقبلوا، وهنا زاد علينا إيش؟ ولا تستدبروا. وأبو أيوب سافر إلى الشام وجاء عنه: فجئنا إلى الشام فوجدنا بيوت الخلاء قد بنيت إلى القبلة، فكنا ننصرف أو ننحرف. الرواية المشهورة ننحرف ونستغفر الله. المقعدة موجهة إلى القبلة، فكان هو مضطر إليها. حينما يجلس على تلك المقعدة ينحرف ويجعل اتجاهه شرقا أو غربا، وهذه يقدر يتصرف فيها الإنسان وإن كان ليس على كمال الصورة وهو تجنب القبلة تماما، لكن ينحرف عن القبلة. وبعضهم يقول ننصرف، أي ننصرف عن تلك المحلات ولا نقضي الحاجة فيها لكونها متجهة إلى القبلة. ولكن قوله ونستغفر الله أنسب لننصرف ولا أنسب لننحرف؟ فالجمهور يقولون أنسب لننحرف، لأنه انحرافه ليس انصرافا كاملا، فهو يجلس والمقعد متجهة إلى القبلة وقدماه عليها إلى القبلة، لكنه ينحرف بصدره أو بجسمه عنها، فيستغفر الله لعدم كتمام التشريق أو التغريب، وفيه نوعا ما اتجاه إلى القبلة وإن كان أقل ممن لو كان إيش مستقيما إليها. وبعضهم يقول ونستغفر الله لمن بناها على تلك الحالة، سواء ننصرف ونستغفر الله لأصحابها أو ننحرف ونستغفر الله لأنفسنا لقضاء الحاجة على تلك الصورة التي ليست كاملة في الابتعاد عن الاستقبال أو عن الاستدبار. والله تعالى أعلم. وهنا مما يذكر من أن بعض العلماء ومنهم أبو أيوب رضي الله تعالى عنه يمنع الاستقبال والاستدبار سواء في الخلاء أو كان في بيوت الخلاء، ولكن جاء عن جابر بأنه قال نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ولكني رأيت رسول الله قبل وفاته بسنة يستقبل القبلة بالبول، فقالوا هذا ناسخ لما قبله. والآراء والأقوال في ذلك متعددة، ولكن مجمل ذلك أن النهي منصب على الخلاء ما لم يكن هناك ساتر، وأن بيوت الخلاء الأولى ألا تكون متوجهة إلى القبلة. فينبغي أن يراعي الإخوة الذين ينشئون بيوتهم أو عمائرهم أن يراعوا هذه الحالة، لا يجعلوا بيوت الخلاء في وضعها في الجلسة عليها أن تكون مستقبلة للقبلة أو مستدبرة للقبلة، ولكن يجعلها متجهة إلى الشمال، إلى الشرق أو إلى الغرب، وهذا أسلم وأدعى لأن يكون بعيدا عن الخلاف الموجود، سواء قلنا بحديث جابر هذا أو بحديث سلمان أو بغيره، فيكون هذا أدعى لطمأنينة النفس، والله تعالى أعلم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر.
هذا من آداب قضاء الحاجة، من أتى الغائط فليستتر، أي لا يترك نفسه يراه المارة أو يراه الناس. وجاء في بعض الحديث: ولو يجمع كثيبا من الرمل، أو وكان صلى الله عليه وسلم من عادته إما في مكان مطمئن وهو الغائط، وإما أن يستتر ولو بحائش هايش من نخل أو بشجر أو بأي شيء. وبعض الناس يقول قد يكفي الاستتار بطرف الثوب من الوراء، ولكن قد لا يتمكن الإنسان من ذلك، أو يكون الثوب ضيقا أو لا يسع هذا، فلا بد أن يتخذ له سترة من الناس. نعم.
وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك.
انتهينا من الكيفيات والهيئات والحالات التي يكون عليها الإنسان في قضاء الحاجة. جاء هنا بهذا الحديث كان، وهذا يدل على الدوام والاستمرار. صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، إذا خرج من الخلاء ماذا قال؟
غفرانك.
إذا تقدم لنا أنه إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال: غفرانك. غفرانك يقولون منصوب على حذف العامل، بمعنى أسألك غفرانك، أو على المفعول المطلق اغفر غفرانك، بأي معنى من المعاني طلب المغفرة. طلب المغفرة يكون عن ذنب، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فأي الذنب هنا حتى يقول غفرانك؟ يذهب العلماء إلى البحث عن الموجب لطلب الغفران في هذه الحالة، فبعضهم يقول ربما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على جميع أحيانه، يعني ما كان يغفل عن ذكر الله أبدا. إذا كان عامة المؤمنين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكر إلى آخره، فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، وقد جاء في حقه: تنام عيناي ولا ينام قلبي. فقالوا وقت وجوده لقضاء حاجته لا يستطيع أن يذكر الله، فهو يتعطل عن ذكر الله مدة وجوده في بيت الخلاء. فإذا ما انتهى اعتبر امتناعه عن ذكر الله تلك الفترة كأنها ذنب وتقصير، فيطلب الله الغفران عن هذا التقصير. طب ليش؟ كأنه أكلنا كثير واحتجنا إلى بيت الخلاء، فنحن انشغلنا بالطعام والشراب وتسببنا فيما يبعدنا عن ذكر الله. وبعضهم يقول لا، إنما يقول غفرانك لأنه كل إنسان حينما أنعم الله عليه بنعمة العافية ورزقه الطعام والطيبات من الرزق وأكل واستمتع وانتفع في بدنه، ثم إن فاضل هذه النعمة بعد أن أخذ منها فائدتها واستفاد الجسم منها ويسر الله خروج المؤذي منها، يبقى هذه نعم متوالية، نعمة العافية ونعمة الرزق بالإيش بالطيب من الرزق ونعمة الاستمتاع بهذا الحلال طيب الحلال، نعم كبيرة. إخراج مؤذي تلك النعمة وفضلاتها نعمة أخرى. ولذا يقولون بأن بعض الملوك دخل عليه إنسان من زهاد الدنيا وقال ماذا تطلب؟ قال ايش اطلب ايش عندك؟ قال لي اللي تبغاه. قال كل ما عندك لا يساوي بولة. قال كيف لا يساوي؟ نعم بولة ولا كأسة ماء. قال كيف هذا؟ قال اذا كنت في فلاة ونفد ماؤك وتشرفت على الموت وتطلب كأس ماء بملكك هذا تشتريها بالملك ولا لا؟ قال نعم. قال اذا ملكا ما يساوي الا كأسة ماء. إذا شربتها واحتبس البول فيك وطلبت إخراجه وقيل لك بملكك كله تدفع ملكك في إخراج هذا البول ولا لا؟ قال نعم أدفع. قال إذا ملكك لا يساوي كأسة ما تشربها ولا بولة تخرجها. ومن هنا أيها الإخوة كان من أعظم نعم الله على الإنسان أن متعه بالصحة وأنعم عليه بطيبات الرزق واستمتع في طعمها واستفاد فيما أودعت من فوائد في جسمه، ثم أنعم الله عليه بإخراجها ولو حبست عليه. والله يا إخوان لقد رأيت إنسانا في حوالي سن 40 منذ أكثر من 40 سنة أنه يدور في الشوارع ويصيح لإمساك عنده وعجز الناس عن أن يسعفوه بشيء. فإذا حبس في الإنسان فضلات الطعام هذه مصيبة. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم استشعر ذلك كله بأن أنعم الله عليه بالصحة وأنعم عليه بالرزق الطيب وأنعم عليه بالاستفادة من هذا الرزق، ثم يسر عليه خروج هذا المؤذي. فيقول نعم لا يستطيع الإنسان أن يوازيها لله سبحانه وتعالى، فيستغفر على التقصير من أن قدم لله من العبادات ومن الذكر ما يعادل تلك النعم المتعددة. إذن غفرانك إما لأنه منع من ذكر الله في تلك الفترة، أو لأنه استشعر نعم الله عليه واستشعر التقصير في شكره عليها فيطلب الغفران لذلك. وهذا تنبيه لنا على أن نستشعر نعم الله علينا، وأن دائما وأبدا نسأل الله أن يوزعنا شكر النعمة، ولو كان شربة ماء ولو كان خروج بولة من جسمه، لأن هذا من سواء كان في الإدخال أو كان في الإخراج فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثة، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا رجس أو ركس. أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها.
ترى سيبويه وراء الكرسي هنا ما هو بعيد، خلي بالكم. ثاني الحديث.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال
ابن هذه همزة قطع. وعن ابن مسعود
رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثة،
فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا رجس أو ركس.
يأتي المؤلف رحمه الله بحديث ابن مسعود هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط أي وقضى حاجته فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد الثالث فأتيته بروثة، والروثة تكون غالبا للحمار أو للبغل أو للفرس أعزنا الله وإياكم، والبعرة تكون للإيش للبعير، والخثل يكون للبقر، أشياء كما يسمونها. وروث ما لا يؤكل لحمه نجس، وفضلات ما يؤكل لحمه طاهر عند كثير من العلماء ما عدا الشافعي. فهنا ابن مسعود ذهب ليأتي بثلاثة أحجار ما وجد إلا حجرين، فبقى أمام الثلاث، ألغى وصف الحجرية وجاء بالروثة اجتهادا منه بأن يأتيه بثلاثة أجرام. فلما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجرين ورد الروثة وقال ائتني بغيرها، ثم قال له لما ردها؟ إنها رجس بالجيم أو ركس بالكاف. الرجس والركس النجس. فمن هنا أخذ العلماء بأنه لا يجوز الاستنجاء بشيء نجس، لأن النجاسة لا تزال بنجس. ومن هنا أيضا قالوا لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين بل طلب الثالث، ومن هنا قال داود الظاهر أو قال ابن حزم لا بد من الأحجار الثلاثة لثلاث مسحات، والله تعالى أعلم.
وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها،
هذا تتمة لها ائتني بغيرها، يعني لم يكتف بالإيش بالحجرين وقال ائتني بغير الروثة أي حجرا ثالثا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران.
لا يطهران، أما العظم فلأنه أملس، وأما الروث فلأنه نجس، فلا يصح واحد منهما أن يستعمل فيه الاستنجاء، وأنهما لا يطهران. العلة ماذا؟ في الروث النجاسة وفي العظم الملاسة، وعلى هذا لا يجوز الاستجمار بالعظم ولا بالروث، ويزيد العظم ويزيد الروث أيضا العلة التي ذكرها العلماء في أنها طعام للجن ودوابهم، والله تعالى أعلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني.
يسوق المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب آداب قضاء الحاجة هذا الحديث استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول أو منه. الاستنزاء من البول ومن جميع النجاسات واجب سواء كان للصلاة أو غيرها، والبعض يقول الوجوب فيه من أجل الطهارة للصلاة، والجمهور على أنه الواجب الاستنزاء من القذارات ولو لم تكن نجسة، ثم وجوب وتعيين التجنب لكل النجاسات، وثيابك فطهر كما قيل في بعض أوجه التفسير في هذا اللفظ الكريم. وقوله صلى الله عليه وسلم استنزهوا استتروا، أخذ العلماء جميعا بأن البول نجس وينبغي التنزه عنه. وكيف يكون التنزه من البول؟ قالوا بعدم مخالطته وفي بعض الروايات استبرئوا من البول، كما في حديث عذاب القبر للرجلين الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، أو قال من دفنتم اليوم؟ فقيل وسميا الشخصين فقال إنهما ليعذبان في قبرهما وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستتر، فكان لا يستنزه، كان لا يستبرئ، كلها ألفاظ جاءت في هذا السياق من البول على العموم، من بوله بالإضافة إلى ضمير الغيبة. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. وهذا الحديث أطال فيه الشوكاني في نيل الأوطار، أولا في وجوب اجتناب النجاسات عامة، استتروا من البول أو استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه، عامة هنا شاملة جامعة من ألفاظ العموم، وبعضهم يقول فإن عذاب القبر منه، وقالوا علاقة عذاب القبر من البول في ذاته هو، قالوا لا، لما يترتب عليه من عدم التنزه من البول أو الاستبراء من البول أنه يؤدي الصلاة وهو على تلك الحالة، والصلاة يشترط فيها الطهارة، طهارة البدن والثوب والمكان، فهو حينئذ إذا لم يستنزه من البول وصلى سيكون فاقد شرط صحة الصلاة ألا وهو الطهارة، فتكون الصلاة باطلة، ومن بطل صلاته كان هذا مصيره. وسيأتي زيادة إيضاح لهذا بعد الحديث الآتي إن شاء الله، ولكن يهمنا هنا موضوع أساسي، وإن كان ليس من باب آداب قضاء الحاجة ولكنه من لازم هذا الحديث، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإن عامة عذاب القبر منه. فهذا الحديث نص صريح في وجود عذاب القبر. هناك من أنكر ذلك كالمعتزلة ومن نحى نحوهم، ولكن الجمهور يثبتون عذاب القبر بنصوص متعددة، منها هذا الحديث، ومنها قول المرأة اليهودية كانت عند عائشة رضي الله تعالى عنها وأكرمتها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فلانة اليهودية قالت لي كذا، أيعذب الناس في قبورهم؟ قال بلى يا عائشة. وكذلك الحديث الذي جاء في البكاء على الميت، إن الميت ليعذب في قبره ببكاء أهله عليه، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وعائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت ذلك بهذا الإسناد قالت رحم الله أبا عبد الرحمن، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يهودية ماتت وهم يبكون عليها، إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها، أي لكونها يهودية. ومهما يكن من شيء فقد ثبت عذاب القبر كما ثبت نعيمه، وذلك في حديث الدفن، إذا وضع الإنسان في قبره، أو الحديث من جانب آخر، إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة، وإذا أسند العبد في قبره أي بعد السؤال فتح له المؤمن أول ما يفتح له باب من النار ويقال له كان هذا مقعدك لو لم تكن مؤمنا، ثم يسد عنه ويفتح له باب من الجنة ويقال له ذاك مقعدك يوم القيامة. فالكافر يقول يا ربي لا تقم الساعة، والمؤمن يقول يا ربي أقم الساعة أقم الساعة. وسمعت من ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول من العلماء من استدل على عذاب القبر من كتاب الله في حق آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار يعرضون عليها أي قبل أن تقوم الساعة غدوا وعشيا، يعني صباحا ومساء. إذن هذا استنتاج من كتاب الله يثبت وجود عذاب القبر لأصحابه عياذا بالله غدوا وعشيا، ثم يكون لهم يوم القيامة شيء آخر. وهناك البحث العديد الطويل، وأعتقد أن النتيجة فيه الله تعالى أعلم بها. هل عذاب القبر للجسم وقد فني وصار ترابا، أو أنه للروح، أو للروح مع الجسم؟ حيث أن النتيجة ليس هناك نتيجة قطعية، وعالم البرزخ عالم غيب، ولا يستطيع عقل البشر أن يتصور حقيقة عالم البرزخ. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم من الأخبار الأمر العديد. جاء في حق نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر عليه قائما في قبره يصلي، ثم إذا هو لما وصل بيت المقدس فإذا بالأنبياء في استقباله، ثم لما عرج به صلى الله عليه وسلم فإذا به في السماء السادسة أو السابعة. فإذا موضوع البرزخ وموضوع القبر أمر لا يعلم حقيقته إلا الله. وجاء في حق الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وهم أجسامهم في الأرض مدفونة. وقدمنا ما ثبت من شهداء أحد لما دفنوا في أرض المعركة على ما هو الأصل والسنة في ذلك، أن شهداء المعركة يدفنون في موطن مصرعهم ولا ينقلون، لكن جاء سيل وجرف بعض القبور من شهداء أحد، منهم سيد الشهداء عم الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة، فنقلوه من مجرى السيل إلى الربوة المرتفعة التي هو فيها الآن. يقول مالك لما جرف السيل الأرض عن قبورهم وجدوا أجسادهم طرية كأنهم دفنوا بالأمس، وذلك بعد 40 سنة من دفنهم. فهذه حالة ما يمكن إنسان يتصورها بعقله. وذكرت لكم القصة التي ذكرها لي بعض أعضاء الهيئة الذين كانوا في منطقة أحد، قالت وفيت لنا طفلة فتثاقلنا أو تباطأنا أن نذهب بها إلى البقيع، وقلنا ندفنها هنا في مقبرة الشهداء. فذهب أبوها ليحفر لها في مقبرة الشهداء، فما لبث أن واجهه الدم في وجهه، فألقى بالمسحات وتحسس، فإذا المسحات قد مست فخذ رجل وتطاير منه الدم على وجهه. نحن دقلنا أحياء وهم في هذا التراب، وهم في هذه الحالة مقبورين، كيف نتصور حياة لهؤلاء؟ ماذا يتغذى؟ ماذا يتنفس؟ لكن أحياء عند ربهم يرزقون. كيف يرزقهم؟ هذا شيء لا دخل لنا فيه. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الوصال في الصوم: لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وقالوا: لو كان يطعمه ويسقي كما نطعم نحن ونشرب ما كان هذا صيام. ولكن عند ربي، والله سبحانه وتعالى أعلم بكيفية إطعامه وسقيه وهو في الحياة بين أظهرنا، فكيف يكون الحال في موضوع القبر؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم نص هنا ويأمرنا ويرشدنا: استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. والحديث الآخر: أما أحدهما فكان يمشي بالنميم، أو أحدهما كان ليستتر من البول، واللفظ الآخر من بوله. فأخذوا كلمة البول، استنزهوا من البول، بعض العلماء أخذه على عمومه، وكل بول من كل حيوان يجب أن نستنزه منه، والبعض أخذ هذا العام وخصصه بالخاص وهو بوله، أي بول الإنسان. ثم قسموا بول الحيوان إلى قسمين: ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. فما لا يؤكل لحمه فبوله نجس عند الجميع، وما يؤكل لحمه فبوله طاهر عند مالك وعند أحمد. والشافعي وابو حنيفة قالوا: لا، بوله أيضا نجس كعامة الأبوال. والذين قالوا بطهارة بول مأكول اللحم قالوا بأنه جاءت نصوص تؤيد هذا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء العرنيون واجتووا المدينة ومرضوا، أمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمرهم، أن يذهبوا مع رعاة إبل الصدقة فليكونوا معهم هناك في البادية، وليشربوا من ألبان الإبل ويغتسلوا من أبوالها. فتعافوا. وكذلك الأمر: صلوا في معاطن الإبل، مرابد الغنم. وإذا صلوا في معاطن الإبل، معاطن الإبل فيها أبوالها وفيها أبعرتها، فيكون صلى في موطن فيه بول مأكول اللحم فيصح الصلاة فيه، إذن أبوالها طاهرة. والشافعي كما أشرنا يعتمد عموم الستار أو التنزه من البول على أن أل للاستغراق فتستغرق جميع البول. هنا الحديث: استنزهوا من البول. وبعض العلماء يقول: أل هنا للعهد، أي عهد الإنسان المخاطب، وهذا لعله الأرجح، والله تعالى أعلم. إذن هذا الحديث من آداب التخلي، ومما ينبغي معرفته أو تجنب أو يساعد على الاستنزاه من البول ارتياد مكان البول. فمثلا يقولون: من المواطن التي نهي عن البول فيها، تقدم لنا النهي عن قضاء الحاجة تحت الشجر المثمر، تحت ظل الناس، موارد المياه، هذه الأماكن نهى صلى الله عليه وسلم أن يقضي الإنسان حاجته فيها لما فيها من مضرة للناس: قرعة الطريق، الظل، إلى آخره، اتقوا الملاعن الثلاث، إلى آخره. يقولون أيضا: مما نهي عن البول فيه لحكم عديدة، الجحر، إذا وجدت جحرا في الأرض فلا تبول فيه، لأنه جاء في بعض الروايات أو تفسيرا لهذا: إنها مساكن الجن، أو إنها مأوى الحشرات. فإذا كان الجحر فيه ثعبان أو فيه حشرة مؤذية وأحست ببوله ببول الإنسان فإنها تبادر بالخروج، فحينئذ يفزع منها، وربما أصابه من بوله في حالة الفزع. كذلك المكان الصلب، قالوا لا ينبغي للإنسان أن يريق البول ويصادف البول في عند لقائه بالأرض أرضا صلبة، لأن الأرض الصلبة ترد رذاذ البول على الإنسان، بل يرتد لبوله مكانا رخوة مثل الرمل ومثل التراب ومثل هذه الأشياء اللينة، فإنها تتشرب البول ولا ترده على صاحبه. ومما يذكرونه في باب طلب العلم أن إنسانا توجه إلى طلب العلم وهو كبير السن وكان قد كف بصره، فحضر مجلس علم ولم يستوعب كل ما قيل، فأخذ على نفسه عهد أنه يذهب ويحضر في مجلس العلم، وإذا استوعب مسألة اكتفى بها ورجع، هكذا يقولون. وكان له معه ولده يقوده من بيته إلى مقر للتعليم، وكان في قرية ومن يتعلم عليه في قرية أخرى. فخرج مرة ثم احتاج أن يريق الماء أو أن يبول، فجلس وكان مجلسه وهو لا يرى على مكان صلب، فأحس برذاذ البول يرجع عليه. فلما انتهى قام وجاء قافلا إلى بيته، فقال ولده لماذا لم تذهب إلى مجلس العلم؟ قال إني عهدت نفسي أني أكتفي بفائدة واحدة في كل ليلة، وقد استفدت هذه الليلة. قال ماذا استفدت؟ قال استفدت أني لا أريق البول على أرض صلبة، لأن ذلك يعكس رذاذ البول على الإنسان. وجاء راجعا. وكذلك لا يستقبل بالبول مكانا مرتفع، لأن المكان المرتفع يسيل البول عليه، فإذا كان مستترا بثوبه فقد يصيب من هذا البول النازل من علو إلى أسفل. فإذا يتجنب الإنسان مواطع أو هيئات ما يمكن أن لا يستنزه من البول فيه أو أن يصيبه من بوله إذا فعل شيئا من ذلك. وهكذا يرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى الاستنزاه من البول، ويخبرنا بأن عامة عذاب القبر منه، والله تعالى أعلم.
وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد.
وهذه زيادة تبين كلمة عامة قد تكون فيها الشمول أو المبالغة، وجاءت أكثر تأكيدا لذلك. ولماذا كان أكثر؟ قالوا لأن بعض الناس ربما يتساهل في ذلك. ومن هنا أيها الإخوة نعلم بأن عادات بعض الشعوب وخاصة في الآونة المتأخرة في من غلبتهم عادات وتقاليد ما يسمى بالحضارة، فإنهم قد لا يتنزهون من البول، وقد يريق أحدهم بوله قائما في مكان معين لذلك ولا يستنزه منه، أي لا يغتسل ولا ينشف بمنديل ولا ورق ولا شيء، ويكتفي بأنه أراق بوله ثم ذهب. والإسلام يأتي بهذه التعليمات ويحث على النزاهة أو الاستنزاه من البول لقذارته ولنجاسته في وقت واحد. فإذا أكثر عذاب القبر من البول، مع رواية عامة عذاب القبر من البول، يدل على شدة خطره ووجوب أن تنزه منه. هناك تقدم لنا في باب إزالة النجاسة
تفريق واستثناء من بعض الأبوال للآدميين، وهو حديث أبي السمح: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فليس معنى يرش من بول الغلام أن يتعرض الإنسان إليه أو أن يتركه، ولكن من العلماء من قال: بول الغلام كبول الجارية نجس، ولكن في تطهيره تخفيف على بول الجارية. ولكن بعض المتأخرين والمتولي من الشافعية ذكروا علة وقالوا: إن طبيعة بول الجارية أشد كثافة من بول الغلام، لأن عنصر الأنوثة زائد في بول الجارية يؤثر عليه أكثر من عنصر الذكورة في بول الغلام، فيكتفي أو يكتفى في بول الغلام برشه يزيل نجاسته لأنها أخف من نجاسة بول الجارية، فيغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وقال بعض العلماء: إنكم تفرقون بين متساويين، وهذا لا يجوز. فقيل لهم: الشرع قد فرق وليس هذا من عندنا، فإذا كان الأمر كذلك ورجعنا إلى الأصل ليس متساويين، بل هناك فرق بينهما. وقد وجدنا تفريق الإسلام بين المتساويين فعلا في غير هذا الموطن، كما في: أحلت لنا ميتتان ودمان، فذكر الكبد وهو دم، بينما الدم الآخر وهو دم، هذا حلال وهذا نجس حرام. إذا جاء الشرع بتفريق بين متساويين في نظرنا أو في علمنا، نحن نأخذ بما جاء عن الحكيم العليم سبحانه أو عنه صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى، وألغينا ما نتصوره نحن من أن ذلك عقلا لا يجوز، لأن الشرع لا يخضع للعقل في الحكمة أو في حقائق الأمور إلى غير ذلك، والله تعالى أعلم. من تتمة الحديث المتقدم وذكره صلى الله عليه وسلم مروره على القبرين وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير، بلى إنه لكبير. يذكر العلماء في هذا النص: وما يعذبان من كبير بلى إنه لكبير، يعني جاء السلب والإيجاب، لا يعذب، نفى أن يكون تعذيبهما من كبير ثم أثبت إنه كبير، كيف يكون ذلك؟ فقالوا: كبير وليس بكبير مع اختلاف الجهة، وانفكاك الجهة ينفي التعارض، كما قالوا: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى فيه، وجاءت رواية: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ولم يصلي فيها، فهذان حديثان متغايران إثباتا ونفيا. لكن إذا اختلف الزمان أو اختلف المكان فهنا ينتفي التعارض. فقالوا: نعم، دخل عام الفتح ولم يصلي، ودخل في حجة الوداع فصلى، فالذي ذكر عدم الصلاة مع الدخول أراد وقتا معين، والذي قال دخل وصلى أراد وقتا آخر، فلا مانع أن يدخل في وقت من الأوقات ولم يصلي، ويدخل في وقت آخر ويصلي، ولا يكون هناك تعارض في الأخبار. فهنا: وإنهما ليعذبان في كبير ليس بكبير. قالوا: كبير بالنسبة لحكمه عند الله، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، وما يعذبان في كبير بالنسبة للإنسان من حيث إمكانه التحرز منه، لأن الاستتار من البول، الاستنزاه من البول، التحفظ من البول، هذا ليس بكبير على الإنسان، ميسر عليه وفي إمكانه أن يستتر، أن يستنزه، أن يستبرئ، وليس في ذلك كبير مشقة عليه. إذن وما يعذبان في كبير يشق على المكلف أن يعيش أن يفعل، بلى إنه لكبير، كبير عند الله، وتحسبونه هينا وهو عند الله إيش؟ عظيم. إذن ليس بكبير بالنسبة للمكلف، إنه كبير عند الله. إذن ليس هناك تعارض بين إثبات أنه كبير وبين نفي أن يكون كبير، لأن نفي أن يكون كبيرا بالنسبة للإنسان لأنه يمكنه أن يتحفظ منه دون مشقة عليه، فليس بكبير فعلا، ولكنه أيضا من جهة أخرى عند الله كبير، لأنه إن الله طيب ولا يقول ما كان طيبا، إن الله جميل يحب الجمال، الصلاة عمادها الطهارة أو من شرطها الأساسي الطهارة، وهي يقف بين يدي الله وهي عماد الدين ويترتب عليها صحة الصلاة، إذن يكون أمره كبير. والآخر يمشي كان يمشي بالنميمة بين الناس، النميمة من نمى ينم، والنماء الزيادة، والنمام عافانا الله وإياكم يسمع الكلمة وينمها يزيدها وينقلها إلى الآخرين، وهذا من أخطر ما يكون من أدواء المجتمعات وأمراضها، وكم يوقع بنا الفتن. ولهذا عظم الله أمر النميمة، ورسول صلى الله عليه وسلم يجعلها من أسباب عذاب القبر لما يترتب عليها من المفاسد ومن قطيعة الأرحام ومن إفساد ما بين الأخوين أو الزوجين أو الولد وأبيه، على ما يكون في المجتمع من أسباب النميمة بين الناس. وهناك أشخاص عافانا الله وإياكم لا يطيب لهم الحديث إلا أن ينموا بين الناس، ويقول بعض العلماء النميمة من الكبائر لما رتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان في القبر، ويقولون يستثنى فيما إذا كان في النميمة مصلحة عامة، وذلك فيما إذا كان كانت النميمة نقل الكلام لم يقله صاحبه، فلان يقول عنك كذا، فهذه النميمة. قالوا إذا كانت النميمة فيها مصلحة عامة للذي ينم إليه فلا مانع. قالوا مثلا في الصلح بين اثنين، يأتي إنسان فاعل خير متبرع ويأتي للأول ويقول يا فلان ما بك مع فلان وقد عز عليه هذه الفرقة وتلك القطيعة، وإنه كان يتمنى لقاءك وكذا 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 مما يقرب وجهة النظر ويخفف ما عند هذا الإنسان عن أخيه من شحناء من بغضاء إلى آخره. فلربما قاله ما كنت أظن ذلك، كنت أنا أود أن آتيه ولكن خشيت أن يرفضني أو أن يتكلم علي أو يتطاول علي إلى قلابنا، إنك إن جئته يرحب بك ويفعل ويفعل، وهذاك الثاني في غفلة عن هذا ما يدري عن شيء، فيذهب إليه ويقول يا مثل ما قال له، فيقول كذلك أنا أتمنى، فيقول نعم إذا جاءك فأحسن استقباله وسيأتيك ما دمت أنت تريد ذلك أو تقبل ذلك. وكل منهما لم يقل شيئا ولم يعرض بشيء، ولكن كل ذلك اختلقه ونمه هذا الذي يسعى بينهما بالصلح، وكان فيه مصلحة عامة بين هذين الأخوين. إذن النميمة هي التي أو ترتب عليها هذا العذاب التي ينبني عليها إفساد ومضرة بين الناس. أما إذا كانت لمصلحة عامة أو كانت لخبر يهم الطرفين فحينئذ يستسمح فيها أو تستثنى من عموم ذم النميمة والوعيد عليها بعذاب القبر، والله تعالى أعلم.
وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف.
هذا الحديث وإن كان بسند ضعيف إلا أن معناه يقويه. سراقة، تعلمون سراقة وقصته في الهجرة، والذي لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وخاست فرسه في الأرض وطلب الأمان إلى آخر، يخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم، علمنا رسول الله. وتقدم الأثر بأنه صلى الله عليه وسلم يقول أنا كالوالد لكم أعلمكم، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا إلى آخره. فمن شفقته صلى الله عليه وسلم بالأمة يعلمها كل ما ينفعها، حتى تقدم في حديث سلمان حينما ذكر آداب الخلاء فقيل هل علمكم رسول الله كل شيء؟ قال بلى حتى الخراءة، أمرنا بكذا وكذا، كما في حديث سراقة هنا. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم في الخلاء فليجلس على رجله اليسرى ولينصب اليمنى. يجلس على رجله اليسرى يمكن القدم من الأرض معتدلة كما لو كان واقفا، وينصب اليمنى ينصب القدم قدم الرجل اليمنى ويكون مستندا على رؤوس أصابعها، فلا يمكن قدم اليمنى من الأرض كما يمكن اليسرى. اليسرى تكون متمكنة من الأرض كما لو كان يمشي، واليمنى تكون القدم مرتفعة، الكعب مرتفع أعلى وهو يستند على رؤوس أصابع القدم اليمنى. هذا أن ننصب اليمنى نقعد على اليسرى. هنا يقول العلماء وش السبب في هذا؟ وش الفرق بين اليسرى واليمنى؟ فجاهب بعض العلماء وقالوا أمر شكلي، تكريما لليمنى ألا تكون متمكنة من الأرض يكون لها حظ كاليسرى في تلك الجلسة، لكن هذا ناحية شكلية. والآخرون قالوا لا، هناك حكمة خلقية في خلقة الإنسان، وهي أن هذا الجلوس يساعد على خروج الفضلات. ويقول الأطباء بأن المستقيم الذي يوصل الفضلات إلى الخارج يأتي من جهة اليسار، فإذا ما نصب اليمنى وجلس على اليسرى سيميل بطبيعة الحال بارتفاع اليمنى سيميل إلى اليسار، فيكون بميلانه إلى اليسار ويده منضمة هكذا بمثابة من يعتصر المستقيم ليساعد على خروج الخارج بيسر، وخاصة إذا كان هناك إمساك أو كان هناك شيء من هذا، فإن تلك الجلسة
وهذه الهيئة على هذا الوضع يسهل عملية التبرز ويساعد على إخراج ما في الجسم من داخل، ويكون ذلك من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه فرق بين اليمنى واليسرى. ومن هنا يرى بعض الآخرين المستحدثين كيف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرى ذلك أو يعلم ذلك في تشريح الإنسان أو في وضع أعضائه الداخلية، ذكر في مواطن أخرى الأمور الخارجية، كل سلامة من ابن آدم كل يوم عليه صدقة، وقالوا 360 صدقة سلامة في الإنسان، كيف عدها كيف كان؟ إذن علم التشريح يبين تلك الأوضاع وتلك الوظائف. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أوربي وأسلم فيما جاء في القرآن الكريم على صفة البحر ظلمات بعضها فوق بعض إذا خرج يده لم يكد يراها، ووجد ذلك فعلا في البحر الأسود وهو أشد البحار أمواجا وخطورة، ولما سمع الآية قال عجيب، محمد لم يخرج من الجزيرة ولم يركب البحر ولم يزاول عملية البحارة، كيف استطاع أن يصف هذا الوصف؟ لا بد أن يكون ذلك بوحي من الله، إذن هذا دين صحيح وهذا رسول صادق، فأسلم لهذه الآية الكريمة. فكذلك كثير من الناس أو من المسيحيين الذين نزهوا من التعصب أو طلبوا العلم والحقيقة لذاتها، كثيرا مما تأملوا في بعض الأحاديث فيما يتعلق بالإنسان في تركيبه أو تكوينه إلى غير ذلك، فيهديهم الله سبحانه وتعالى ببعض هذه النصوص إلى الإسلام وإلى حقيقته. وها هنا في عملية بسيطة علمنا رسول الله، إذا جلسنا إلى الخلاء أن نجلس على اليسرى وأن ننصب اليمنى، هذا إذا أمكن للإنسان. أما إذا كان شخص مريض أو شخص بدين لا يستطيع أن يجلس على رجل واحدة، فلا يستطيع أن يجلس على هذه الحالة، ما نقول لابد لك أن تفعل ذلك لأن هذا يشق عليه. إذن بقدر المستطاع ما دام في مجرى التعليم، وأنه لأمر يرجع حظه أو نتيجته إلى الإنسان في ذاته، والله سبحانه وتعالى أعلم. بالمناسبة أيضا ربما إنسان يقول نحن في البلاد العربية أو المسلمين جاءت إلينا بعض المظاهر في الحياة عن غيرنا، هذه المقاعد كما يقولون المقاعد الفرنجية والمقاعد العربية، أو حمام عربي وحمام فرنجي، فرنجي فعلا جاءنا من الفرنج، ويجلس جلوسه على الكرسي ويقضي حاجته، لا يستطيع أن ينصب يمنى ولا يستطيع أن يجلس على يسرى، بل رافع رجليه الاثنين، فكيف يكون هذا؟ هذا مخالف للسنة؟ هذا بدعة؟ نقول لا، إذا كان الإنسان كما يقولون بديل يصعب عليه الجلوس على بيت الخلاء العادي والقيام عنه، ولكن هذه التي وجدت كما قيل فرنجية أو غير هذا تساعده على قضاء حاجته برفق، فإذا كان الأمر كذلك فالإنسان ينظر ما يمكن أن يستريح به وأن يمكن أن يقضي حاجته على راحته وأن يتمكن من أداء طهارته، فسواء كان على عربي كما يقال أو على فرنجي أو كان في الخلاء أو ينصب اليمنى أو يجلس عليهما، إنما ذلك من باب التعليم والأفضلية وليس بواجب، ولا يعيب على إنسان استعمل هذه المقاعد الأخرى لأنه ربما يكون أيسر له ويعجز عن يستعمل غيرها، والله تعالى أعلم.
قال: وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف.
هذا نوع من أنواع الآداب، ولاحظوا الترتيب هذا من المؤلف دقيق جدا. ذكر لنا في حالة قضاء الحاجة أن نجلس على اليسرى وننصب اليمنى وأن ذلك يساعد على إخراج الفضلات وأنه أمكن لإخراج جميع الموجود عنده، ثم يعقبه بهذا الحديث وإن كان ضعيفا: إذا بال أحدكم فلينثر ذكره. قالوا الحديث ضعيف وسنأتي له إن شاء الله. قالوا ينثر بمعنى يحرك طرف ذكره لكي يخرج ما يمكن أن يكون في قصبة الذكر من بقايا البول. ولكن لما كان الحديث ضعيف وهذا التكليف داخل القصبة وداخل الجوف لسنا مكلفين به في شيء، ولا يكون نجسا يجب طهارته إلا إذا خرج عن خارج الجسم، وقبل أن يكون خارج الجسم المثانة تكون مليئة بالبول وهو قائم يصلي، فهو داخل الجسم لا تكليف في ذلك. ولذا قالوا إن المبالغة في نثر الذكر قد تؤدي إلى سلاسة البول، ولكن التحقيق أن سلاسة البول هناك كما يقولون العضلة العاصرة، والعاصرة كما تعصر الليمون تضغط عليها، فالعضلة العاصرة عند البول والعضلة العاصرة عند الغائط وظيفتها أنها تمسك ولا تخرج شيئا إلا بإعطاء تعليمات لها من المخ بأن ترتخي لتخرج، فهي تعتصر وتمنع أن ينزل من البول شيء إلا إذا استرخاها العقل وقال اتركي الاعتصار ليخرج البول في طريقه. وكذلك العضلة العاصرة للغائط تمسك المخرج بحيث لا يخرج شيئا إلا عند إرادة ورغبة الإنسان. فقالوا إن استعمال نثر الذكر بكثرة قد يؤدي إلى ضعف تلك العضلة فلا تعد تقوى على الاعتصار فيتفلت منها بعض خطرات البول ويصبح مريضا بالسلس. ويقولون بأن بعض السلف كان يفعل ذلك وأصيب بهذا فترك، والآخرون في عند حديث استنزه من البول كان بعض السلف يأخذ زجاجة وإذا دخل الخلاء مخافة أن يرتد عليه شيء يستلقي أو يستقبل بوله في تلك الزجاجة، ثم إذا خرج تخلص منه. فقال له ولده بلطف: يا أبت لماذا تفعل ذلك؟ قال: تحفظا من البول. قال: هل فعل ذلك رسول الله؟ قال: لا. هل فعل ذلك خلفاء الراشدون؟ قال: لا. هل فعله أحد من أصحابه الكرام؟ قال: لا. قال: ألا يكفيك ما يكفيهم؟ قال: بلى والله. وترك وقال: الحمد لله الذي جعل هدايتي على يد ولدي. فالمبالغة في هذه الأمور قد تزيد عن حدها. يتحفظ من البول حتى لا ليستنزه منه فوق الحاجة أو فوق العادة قد يؤدي إلى الوسواس، قد يخرج عن حد الطاقة العادية. ينثر ذكره ليخرج ما بقي، هذه أيضا قد يكون فيها مبالغة ولما كان الحديث ضعيف. ولكن إذا كان الإنسان مريضا بالسلس وبقي شيء يمكن أن يخرج بهذا أمر عادي. هناك قالوا فيما يتعلق بالمني في الغسل: إذا انفصل المني عن مكانه ولم يخرج إلى الخارج فخرج، هل يعيد الغسل وكان اغتسل قبل ذلك؟ قالوا إنه لم يخرج من الأصل، اغتسل حينما انفصل من الصلب ولكن لم يخرج الخارج، فقالوا حتى لا غسل عليه لأنه لم يخرج إلى الخارج. وقوم قالوا إذا تحرك من مكمنه ففيه الغسل، ثم إذا خرج بعد ذلك هناك من يقول يغتسل لأنه خرج إلى الخارج، هناك من يقول لا يغتسل لأنه اغتسل إليه من قبل، ويتفقون على أن الإنسان بعد أن يخرج المني يستحسن له أن يريق البول، لأنه إذا كان في القصبة شيء من بقايا المني فإن البول يزيله، لا لأنه نجس يطهر محله، لأن المني طاهر عند الجمهور، ولكن لا يبقى في ذلك المكان، ربما يحصل بذلك التهاب في المكان الذي بقي فيه، وإذا جاء البول وأخرجه أخلى المحل من آثاره وسلم من آفاته. إذن الحديث في الاستنثار من البول. طيب المرأة تعمل إيش؟ ما عندها طريق الاستنثار. إذن الغرض من هذا أن يتأكد الإنسان قبل أن يقوم من مكانه ذاك بأن بوله قد انتهى، ولا سيما الذين أصيبوا عافانا الله وإياكم بمرض البروستاتا، فقد تضغط على الحالب أو تجعل البول ينزل ببطء أو بفتور، فيظن أن البول قد انتهى، وإذا قام فإذا بشيء يسبقه. إذن الغرض من أن يستنثر أو ينثر ذكره للتأكد من أنه قضى بوله وانتهى. وحديث الأعرابي لا تزرموه، أي اتركوه لينزل البول بطبيعته. وعلى كل الحديث سنده ضعيف والجمهور لم يأخذ بذلك، والغرض منه التأكد من إنهاء عملية إراقة البول كاملة حتى لا يبقى شيء في الطريق، إذا قام وتحرك نزل عليه وعلى ثيابه، والله تعالى أعلم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قضاء فقال: إن الله يثني عليكم، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة.
هذا الحديث يا إخوان يأخذ حيزا كبيرا، والأصل فيه قوله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهر والله يحب المطهرين. فلما نزلت هذه الآية، والواقع أن تناول هذه الآية يرتبط بما قبلها فيما يتعلق بمسجد الضرار، لأن الله سبحانه وتعالى بين لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، بخلاف مسجد الضرار أسس على إيش؟ ليكون مأوى للذين يحاربون الله ورسوله. فهنا كانت مقارنة وتفضيل النسبي، أحقية نسبية، وقد جاء في القضية من حيث هي: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم يا رسول الله ما هو؟ أو تشاحى اثنان، قال أحدهما هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله. فأتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ من حصباء الأرض وضرب بها أرض المسجد، فقال: مسجدكم هذا، مسجدكم هذا، ثلاث مرات. وهنا الآية قطعا نزلت في قباء لأنها في مقابلة مسجد الضرار، وبين سبحانه وتعالى أنه لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى أحق. فلما ذكر سبحانه مسجد الضرار ومنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه أبدا، وجاء بالمسجد الآخر وقال: فيه رجال يحبون. الواقع أن هذه القضية تمثل أسس على التقوى من أول يوم. أول يوم هذه الأولية الزمنية ولا الأولية الأولوية والأفضلية؟ إن كان من الأولية الزمنية فمسجد قباء قبل هذا المسجد زمانا، لأنه صلى الله عليه وسلم بناه قبل أن يصل إلى المدينة وقبل أن يشرع في بناء هذا المسجد. وإن كان من الأولوية والأفضلية فهذا المسجد. والواقع الذي ترتضيه العقول والذي يقتضيه النصوص أن المقارنة تصلح لكل مسجد على وجه الأرض أسس من أول يوم تأسيسه على تقوى. لماذا؟ هناك مساجد تقام للرياء للسمعة، يبني مسجد ويجعل له ضريحا فيه، يكون المسجد وسيلة إلى أن يدفن في هذا الضريح في هذا المسجد، يبني مسجد إلى يغتصب الأرض، يكون هناك عوامل أخرى، ولكن أسس على التقوى من أول يوم. ليس هناك دخل وليس هناك غبن وليس هناك غش ولا غرض آخر، فهو أحق من أن يقوم الإنسان في مسجد فيه شبهة أو فيه تهمة مما يتجنب أمره، فهي عامة. إذن على هذا سبب النزول كما يقول علماء الأصول قطعي الدخول في النص، وسبب النزول هو مسجد قباء. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم: إن الله يثني عليكم، أي في الطهارة، ماذا تفعلون؟ هناك تأتي بعض الروايات إننا نستنجي بالماء، وهناك رواية مشهورة إنا نتبع الماء الحجارة، يعني نستجمر بالحجارة أولا ثم نغسل ونستنجي بالماء بعد ذلك. إذن هذا هو السبب. ومن هنا قال العلماء: أيها أفضل، الاستجمار فقط بالحجارة، الغسل بالماء فقط، الجمع بينهما؟ واتفقوا على أن الجمع بينهما أفضل. وبعض العلماء يقول: لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجارة والماء، ففي قضية تبوك وحديث المغيرة أنه أتني بثلاثة أحجار، وحديث ابن مسعود فأتيت بحجرين وروثة، وحديث المغيرة ثم جاء فصببت على يديه فتوضأ، وكانت الإداوة مع المغيرة، فقالوا الرسول لم يجمع بين الحجارة والماء في حديث عرفناه. والآخرون قالوا: إن الله يثني عليكم، وبين السبب في ثنائه عليهم ما هو، وقالوا: نتبع الماء الحجارة. ولا شك أن استعمال الطهورين أولى من استعمال طهور واحد، ولا شك أن الماء ينقى. ثم قيل لبعض السلف: تستنجي بالماء. قال: إذا تظل يدي منتنة، لأنه يباشر النجوى باليد في غسل الماء، وكان يستعمل. أما استعمال الحجارة فإن اليد لا تباشر النجاسة، فكان البعض يكره استعمال الماء لأنه يباشر النجاسة بيده عند الغسل. والبعض يقول: لا، هذه طهارة وينبغي استعمالها. واتفقوا على أن الجمع بين الطهورين أفضل، فيستجمر بالحجارة ولا يباشر النجوى بيده، ثم يغسل بالماء ما أبقت الحجارة في ذلك المحل. وهذا يؤخذ من هذا الحديث: إنا نتبع الماء الحجارة، يعني نستعمل الحجارة أولا بالاستجمار، ثم نتبع الاستجمار بالغسل بالماء، فنجمع بين الأمرين. والله تعالى أعلم.